بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا أبواب الصيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة، قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت: يا رسول الله، وإن قتلنا؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب من غيرها. قال: قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض. قال: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. هذا الباب فيما يتعلق بالصيد، والله سبحانه وتعالى حل الصيد في كتابه، فقال جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، وقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فالصيد من المكاسب المباحة، ولكن بشروط معينة معروفة جاء ذكرها في الأحاديث. في هذا الحديث قال: نرسل كلابا لنا معلمة. الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. هل هو خاص بالكلاب ولا يعم الكلاب وغيرها؟ يعم، لأن هذا اللفظ لفظ عام، وما علمتم من الجوارح. الجوارح أي التي تجرح الصيد، تقتله بالجرح، يعني تخرق الجلد ويخرج الدم، فيشمل الكلاب، يشمل الفهود المعلمة، يشمل الطيور الجارحة كالصقر والبازي والشاهين وكل ما يصيد. فهذه لفظة عامة. قوله تعالى: مكلبين، ليس خاصا بالكلاب. مكلبين يعني تعلمون هذا الجارح، تجعلونه عاديا يفترس، وليس المقصود مكلبين أي تتخذون كلابا للصيد. كلب يعني مكلبين هذه الجوارح، أي تعلمون الصيد حتى تصير عادية تصطاد. ما ضابط الكلب المعلم؟ له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يسترسل إذا أرسل، الشرط الثاني أن ينزجر إذا زجر، الشرط الثالث ألا يأكل من الصيد إذا صاد. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فهذا الجارح معلم، إلا الأكل من الصيد في الصقر وما شابه من الطيور الجوارح. جمهور العلم على أنه لا يشترط ألا يأكل. لماذا؟ قالوا: لأنه يصعب تعليم الطائر ترك الأكل. أما الكلب فإنه يمنع من أكل بالضرب، الكلب يضرب، إذا أكل ضرب، إذا أكل مرة ثانية ضرب، ثم يوضع له الصيد يأكله فيتعلم، يعرف أنه إذا أكل ضرب، إذا لم يؤكل يعطى إما من الصيد أو من طعام آخر فيتعلم. فالكلب يمكن ضربه، أما الطائر فلا يمكن ضربه. وسيأتينا الحديث الذي فيه اشتراط عدم الأكل في صيد البازي أنه حديث ضعيف، فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجمهور أهل العلم على أنه لا يشترط هذا الشرط في البازي وما شابه من الطيور الجوارح. إذن نقول: الشروط في الكلب ثلاثة، في الطائر شرطان: أن يسترسل إذا أرسل، وأن ينزجر إذا زجر. أما إذا كان يسترسل من نفسه بدون إرسال هذا ليس بمعلم، هذا إنما استرسل ليأكل. وهذه طبيعة هذه الحيوانات والطيور، تفترس بطبعها، فإذا انطلق من نفسه فإنه يكون قد افترس ليأكل. والله سبحانه وتعالى حرم ما قتله السبع: حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما أدرك حيا ثم ذبح. ولذلك يقول لو استرسل الكلب من نفسه، يعني الإنسان معه كلب والكلب هو الذي رأى الصيد وصاحب الكلب لم يره، فانطلق الكلب بدون إرسال، هل يحل صيده؟ يقول لا يحل إلا إذا زجره صاحبه فازداد عدوه، يعني لما انطلق زجره صاحبه، زجره يعني أغراه بالصيد، ليس معنى زجره يعني رده، لا أغراه بالصيد، قال الكلمات التي علمها الكلب، في كلمات إذا سمع الكلب انطلق، كلمات إذا سمعها وتوقف، فلما انطلق قال الكلمات التي إذا قالها الكلب انطلق، فزاد في عدوه. إذا زاد في عدوه معناه ماذا؟ أنه استجاب لمعلمه، لما سمع الكلمة زاد في العدو فمعناه أنه استجاب يحل الآن، لكن لو أنه لم يزد في عدوه فإنه لا يحل صيده، لأنه إنما صاد لنفسه، وإذا صاد لنفسه فهو ميتة إلا إذا أدركه حيا وذكاه فإنه يحل. هذا يعني ضابط الشروط التي ذكر العلماء في حل صيد الجوارح. ولذلك حديث رضي الله عنه ذكر التعليم، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذا ضابط يعني الجارح المعلم. أما ذكر الله هذا يتعلق بفعل الصائد، هذه الشروط الآن في كون الجارح معلم، هذه شروط في الجارح أن يسترسل الرسل يمتنع إذا منع إذا صاد لم يأكل. أما الشرط في المرسل صاحب الجارح، الشرط فيه أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الإرسال، لا بد أن يكون عند الإرسال، يعني ما يكفي أن يسمي من يوم يخرج الصيد يقول بسم الله لكل ما يصيد، لا ما يكفي، لا بد أن يسلم أن يسمي عند إرسال الجارح، لكن ليس بشرط أن يرى الصيد، الصائد ليس بشرط أن يرى الصيد، أحيانا الصقر نظره حاد يرى من بعيد فيرى الصيد وصاحبه لم يره فيبدأ يتحرك أن صاحبه قد ربطه فيبدأ يضطرب، إذا اضطرب علم صاحبه أنه رأى صيدا وصاحبه ينظر ولا يرى شيئا فيسمي ويطلقه، يكفي هنا مع عدم رؤية الصيد؟ نقول نعم يكفي، أن الصيد موجود وليس بشرط أن يراه الصائد، ما دام أنه سمى على صيد معين لهذا الإطلاق فإنه يجزئ. طيب لو صاد الكلب سمى وأطلق الكلب فصاد أرنبين، يعني مجموعة أرانب، صاد الأولى ثم صاد الثانية في إطلاق واحد، صاحب الكلب سمى وانطلق الكلب وغاب عنه قليلا خلف شجر أو خلف تراب ونحو ذلك، وجاء وإذا هو قد صاد صيدين، هل يصح ولا لابد أن يسمي على كل واحد؟ لنقول يصح، لأنه التسمية على الإطلاق في كل مرة، مثل لو رمى نوى صيدا واحدا ورمى بعض البنادق فيها يعني عدة طلقات يسمونها الشوزل، هذه لها طلقات كثيرة، فيرمي تصيد اثنين ثلاثة أربعة في رمية واحدة، وهو ما نوى ما يدري كم سيصيد، ما دام سمى على الإطلاق فإنه يصح ولو صاد أكثر من واحد، اثنين ثلاثة أربعة خمسة يصح لأنه سمى على الرمية هذه، كذلك إطلاق الكلب سمى عليه، والكلب في هذا الانطلاق صاد أكثر من صيد فإنه يصح. إذن التسمية تكون عند إطلاق الجارح ما لم يصد الصيد، حتى لو انطلق من نفسه وقال الكلمة التي ينطلق إذا سمعها ثم زاد عدوه سمى بعد انطلاقه، التسمية وقتها إلى أن يدرك الصيد، ما دام أنه لم يصل الصيد فوقت التسمية باقي، فإذا صاد وقتل فات وقت التسمية. لو نسي التسمية، أحيانا الإنسان يعني يعجل وينسى أن يسمي عند الرمي أو عند إطلاق الجارح نحو ذلك، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه يحل وأن النسيان معفو عنه، لحديث معروف عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يحل ولو نسي، لأنه النسيان معفو عنه، فما دام أنه لا إثم في النسيان فيسقط يعني ما يترتب عليه من عدم حل الذبيحة أو الصيد. قال: كل ما أمسكنا عليك، يعني إذا أمسك عليك، أما إذا أمسك على نفسه فإنه لا يحل، ويعرف هل الكلب أمسك على نفسه أو أمسك على صاحبه. متى يعرف أنه أمسك لصاحبه ولم يمسك لنفسه؟ إذا لم يأكل، يعني إذا صحيح إذا أكل أو لم يأكل، إذا أكل علم أنه صاد لنفسه، وإذا لم يأكل علم أنه صاد لصاحبه، فهذا هو الضابط. فإذا صاد وأكل هذا معناه أنه صاد لنفسه، إلا في الطيور كما سبق، لأن الطير لا يمكن ضربه فلا يشترط هذا الشرط. قال: قلت يا رسول الله وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا، يعني يحل ولو قتل. معلوم أن الجارح لا يذكي مع الرقبة، يقتله في أي مكان، إما من يعض في الرقبة أو يعض في أي موضع، فإذا عض وخرج الدم فإنه يحل، لكن لو صدمه تعاكس الصيد والجارح وحصل اصطدام ومات الصيد من الصدمة ولم يعضه الكلب، فهل يحل أم لا؟ الجواب: لا، لا يحل، يصير كالمعراض. سيأتي ذكر المعراض بعد قليل أنه لا يحل، لأن يعني هذا يكون من نوع الوقيد، الموقوذة، الموقوذة التي تضرب بمثقل كحجر أو حديدة مع الرأس وثم تموت، هذه تسمى الموقوذة. الموقوذة ذكر الله تعالى في المحرمات: والموقوذة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. السبع هنا غير المعلم. قال: وإن قتل، قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب من غيرها، يعني هذا شخص أرسل كلبه وغاب عنه خلف شجر أو جبل أو ما شابه ذلك، ثم لما وصل وجد الصيد قد مات، وجد كلبه وكلبا آخر، الآن لا يدري من الذي قتله، هل هو قتله كلبه أو قتله الكلب الآخر. هنا الآن فيه تردد، فيه شك، لا يدري من قتله. لماذا حرم مع الشك؟ التعليل، لا، في تعليل أدق من هذا، لماذا يحرم مع الشك؟ يعني في احتمال أن الذي قتله هو كلبه المعلم وهذا حلال، في احتمال أن الذي قتله كلب أجنبي وقتله حرام، إذن في تردد، لماذا يحرم؟ وقال بجانب الحظر، لذلك العلماء أخذوا قاعدة من هذه الحديث، قالوا: الأصل في الذبائح إيش؟ الحلة والحرمة، الحرمة حتى يثبت أنه ذبح بطريق شرعي. فإذا جهلنا هذا الشيء، هل ذبح ذكي أم لم يذكى، فالأصل هو التحريم، فلا يحل إلا إذا علمنا أنه ذبح بطريق شرعي. وذلك سيأتينا في ما لو سقط الطائر في الماء أو الصيد في الماء ومات، هل يحل أم لا يحل؟ لا يحل، وعلل النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنك لا تدري سهمك قتله أو الماء، أو لا تدري الماء قتله أو سهمك، ما دام أنك لا تدري ترجع إلى الأصل. الأصل في الذبائح التحريم، فيه يعني لابد أن نفرق بين الذبائح وبين الأصل في المطعومات. الأصل في المطعومات أو المأكولات الحل، والأصل في الذبائح التحريم، وهذا في فرق واضح. الأصل في المطعومات التي لا تحتاج إلى ذكاة، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فإذا شككنا في شيء هل هو حلال أو حرام، الأصل الحل، ومن ادعى أن شيء حرام فعليه الدليل. فرق بين الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الحل، وأما الذبائح الأصل فيها التحريم حتى يثبت أنها ذبحت بطريق شرعي. لكن ما يدخل علينا حديث عائشة رضي الله عنها، ما يرد حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري، قيل يا رسول الله إن قوما حديث عهد بإسلام، يعني أسلموا قريبا، وإنهم يرسلون إلينا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم وكلوا. هل يتعارض مع قاعدة هذا الحديث ولا ما يتعارض؟ يقول ما يتعارض، لأن الأصل أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه إيش؟ الصحة. الأصل فيه الصحة ما لم يثبت غير ذلك. هؤلاء أسلموا. والأصل في المسلم أنه يسمي ولا ما يسمي؟ ما يسمي، هذا الأصل، إلا إذا ثبت أنه لم يسمي، فنقول هذا فعل صادر من أهله والأصل فيه الصحة ولا يحتاج إلى بحث لأنه صدر من أهله، فنقول هذا مسلم أرسل لك بلحم فلا حاجة أن تسأل هل ذبحت على الطريقة الشرعية، هل سميت اسمه ذكرت اسم الله عليه، هذا ما حاجة، هذا من التنطع. أن الأصل في المسلم أنه يذبح على اسم الله وعلى الذكاة الشرعية. هذا يجرني للحديث عن اللحوم المستوردة، لحوم الدجاج المستورد الذي يأتي من بلاد النصارى. هل نقول الأصل حل طعام أهل الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى حله في كتابه فلا نبحث، ولا نقول عندنا يعني شبهة قوية أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية لكثرة من يخبر عنهم أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية، اشتهرت وذاعت الأخبار التي تنقل عنهم، حتى قيل إنه نظام البلد يمنعون الذبح بالسكين. نقول هذا يثير شبهة قوية، خصوصا إذا صح أنه نظام البلد ممنوع الذبح بالسكين في مثلا أمريكا، في البرازيل، في فرنسا، في غيرها من دول هذه الدول النصرانية. الأصل في طعامها الكتاب الحل، لكن إذا علمنا أو غلب على ظننا أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية فالواجب التوقف لقوة الشبهة، لا سيما إذا صح وثبت أنه نظام البلد. قد حدثنا كثير من أخوة الذين يذهبون إلى هناك أنهم يمنعون الذبح بالسكين وأنهم يذبحون بطرق معروفة، إما يضعون مسمار في الرأس في ذبح البقر، يدخلون البقر في شبك صغير ورأس البقرة طالع إلى الخارج، واحد معه مثل مسدس لكن من نوع معين له مسمار طويل، فيأتي رأس البقرة مثبت في هذا الشيء الفتحة التي في الشبك، وواحد واقف ويعطيه رمية في الرأس ويموت سريعا، تمر عليها هذه الأبقار ويرميها شبيه بالمسدس، تعرفوا المسدس اللي ثبت فيه الحديد في الجدران وكذا له طلقة طويلة شبيه بهذا، رمي واحدة مع الرأس يسقط هذا العجل وتمر الأبقار، هكذا يذبحونه. الدجاج أحيانا يأخذون بأقفاص يرفعون بالرافعة، أقفاص كبيرة في دجاج حي يرفعونه بالرافعة وعندهم برك ماء مغلي، فينزلون هذا الشبك في الماء المغلي ويموت الدجاج بالماء المغلي، ثم يخرجونه إلى النتف مباشرة، يعني يعني يمكن يستصعبون ذبح الدجاج واحدة واحدة، أنهم يذبحون آلاف الدجاج في اليوم الواحد. على كل حال هذه شبهة قوية والأصل الحل، لكن هذه تعطي شبهة قوية، فالأحوط والأفضل للمؤمن أن يتورع عن أكل هذه اللحوم المستوردة من بلاد النصارى كالبرازيل وفرنسا ونحو ذلك. لا، هذه يضعونها للترويج، البائع غير مؤتمن على ما في مصلحة لنفسه. الفقهاء ذكروا مثالا وعليه نقيس، يقول إذا قال لك صاحب الذبيحة واحد عنده كبش يعني لا تدري هل تمله 6 أشهر أم لا، وأنت تريد أن تضحي، وسألت البائع هذا تمله 6 أشهر؟ قال نعم هذا مولود عندي وتمله 6 أشهر، لأن 6 أشهر هذه خفية بعض الشيء، تمام سنة يبين، تسقط الأسنان الصغيرة 2 ويخرج السنان كبيران، هذه واضحة، الإنسان ينظر في الأسنان تبين له. لكن بالنسبة للجذع، الجذع 6 أشهر ما سقطت أسنانه، كيف يعرف؟ قالوا إذا نام الصوف الذي على ظهره، هذا ذكر بعض الفقهاء أنه الصوف يخرج إلى أعلى، فإذا تمل 6 أشهر بدأ ينام على ظهر هذا الكبش أو الشاه يعرف بهذا، لكن هذا دقيق، كثير من الناس لا يعرفون، فيسأل البائع، لأنه لو صار له 5 أشهر ونصف أو 6 إلا ما يدري، والفرق بين هذا يعني خفي، هل خروف له 5 أشهر ونصف أو 6 إلا، واحد له 6 هذا ما يدركه إلا قلة من الناس، فيسأل البائع يقول نعم تمله 6 أشهر، يقول العلماء لا يوثق، إلا إذا كان مبرزا بالعدالة، مشهورا بالعدالة تماما، إنسان بارز معروف طالب علم رجل صالح فاضل لا يمكن يكذب من أجل دريهمات، هذا له حالة خاصة، لكن الأصل أنه لا يوثق بالبائع. لماذا؟ لأن له مصلحة في ترويج السلعة فيكون متهما، لأنه لا يخبر خبرا مجردا، له مصلحة في هذا الخبر، إذا قال من 6 أشهر باعه بمبلغ كبير، وإذا نقص ولو يوم أو يومين ما يشترى ولا بنصف القيمة، فهو متهم في هذا. إذن هؤلاء من باب أولى، هؤلاء متهمون، يضعون هذا الختم من أجل ترويج هذه الذبائح، يعطونهم مبالغ سهلة. ولو أعطوه مبلغ، سمعنا بعض الأخبار أنه في مركز إسلامي يبعد 500 كيلو عن المسلخ، وأنه يأتي المندوب كل ما بين فترة وأخرى يأتي يشرف، فإذا جاء أعطوه حق الطريق ومشى. أو الصعق، كل طرق كل ما تجي الصعق كهرب، طيب بعد الصعق الله أعلم، وهل تتحرك بعد الذبح ولا ما تتحرك، يخرج الدم ويخرج الله أعلم، لابد من التحقق من هذه. والصعق تعذيب للبهيمة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته يصعقها ثم يذبحها، في نوع تعذيب، لكن هل هو بغض النظر عن كونه جائز أو غير جائز، هل هو تحل به؟ يعني قد يأثم الذابح وتحل الذبيحة بالتعذيب، مثل لو ذبحها بسكين غير حادة في تعذيب لكن تحل، هذا يحتاج إلى تحقق منه، لكن الأحوط إنسان أن لا يأكل من هذا، ومن أكل لا نجزم بأنه آثم، يعني لا نستطيع أن نجزم أنه حرام، ولا الأكل الدجاج البرازيلي حرام، هذا صعب، لأن الأصل الحل طعامه الكتاب، لكن فيه شبهة قوية، فنقول هذا من الشبه، ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعلمه. ما يكفي سجد، ما يكفي، لكن لو أنه فيه موس يمر تمر الدجاجة على سير، وهو واحد يسمي على كل واحدة بسم الله والسير يذبح، ما في معنى، ما في معنى يكون الذبح بآلة حادة مع الرقبة، مو بلازم أنه باليد والسكين، المهم أنه ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل حتى لو كان آلة. لكن لو من التسمية، يعني لا بد أن يكون محدد، سيأتينا بالذبح آلة حادة ومع المنحر في الرقبة وذكر، ولا بد من ذكر اسم الله، هذه شروط الذبح. ثم قال إن نرمي بالمعراض. ما المعراض؟ المعراض هو حديدة محددة ولها نصل من خشب، خشبة كبيرة ثقيلة، حتى إذا رمي يكون ثقيلا ليرمى بقوة، وإذا أصاب يكون إصابته قوية، يعني إنسان ربما يلحق الغزال أو الصيد على الفرس ومعه هذا المعراض، خشبة طويلة ثقيلة وفي رأسها حديدة محددة، فإذا دنا من الصيد رماه بهذا المعراض شبيه بالحربة، فأحياناً يصيب برأسه بالحديدة ويخرق الصيد، هذا حلال، إذا خرقه خرج الدم حل في أي موضع، يعني ما اشترط أن يكون في الرقبة لعدم التمكن. وأما إذا وأحياناً يضرب بعرضه، يعني تميل الحديدة ويضرب الصيد بالخشبة، فقد يضربه مع الرأس ثم يموت لثقل الخشبة وهي ترمى بقوة والصيد قريب، فإذا ضربته مع العرض ومات فإنه لا يحل، لأن هذا وقيد. النبي عليه الصلاة والسلام فصل قال ما خزق فكل، هذا واضح، خزق يعني خرق الجلد وخرج الدم، وما أصاب بعرضه فلا تأكل، في رواية فإنه وقيد يعني موقودة فلا تأكل، يكون حراما إلا لو لم يمت، ضربه بالعرض فسقط تحرك فذبحه، هذا مثل قول تعالى وما أكل السبع، لما ذكر المحرمات كلها قال إلا ما ذكيتم، يعود على جميع المحرمات من الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إذا أدرك ذكاته وذكاه وفيه حياته مستقرة فإنه يحل. أما إذا كان يتلبط تلبط المذبوح إنه هذا معناه أن لم يدركه، إذا أدركه في حياة مستقرة، بعضهم يقول يعني ضابط الحياة مستقرة، بعض العلماء يقول يشترط أن يتحرك بعد الذكاء، هذا يدل على أنه في حياة، لكن لو ذبح ولم يتحرك يدل على أنه في حكم الميت ولو كانت عيونه مفتوحة، لكنه في آخر رمق. وبعضهم يقول وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله لا بد أن يخرج الدم، دم يتدفق، لأن خروج الدم الحار متدفق يدل على وجود الحياة في هذه في هذا الصيد. أما إذا ذبح ولم يخرج دم حار غزير يتدفق يدل على أنه يعني برد والدم خرج من الضربة أو تخثر في الدم، هذا علامة على أنه في حكم الميت، فيأخذ هذا من الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا أقرب إلى النص، لأن ضابط الحياة المستقرة هذا ليس عليه نص واضح، فأخذه من الدليل أولى من أخذه من التعليل، فالحركة ليس لها ضابط. فنقول إذا أدرك الصيد وذبحه وخرج الدم إذا شك في حياته، أما إذا لم يشك هذا ما في إشكال، إذا شك هل مات أم لا وذبحه خرج دم، أنهر. إيش معنى أنهر؟ يعني خرج كالنهر، النهر ماء كثير يجري، يعني خرج بغزارة، دم كثير يخرج بغزارة. أما إذا خرج يسيل سيلا ضعيفا، هذا يدل على أنه قد مات. في حكم الميت أن الذبيحة إذا ماتت بردت ووقف توقف القلب فضعف جريان الدم، لكن قد يخرج دم قليل يعني يسيل سيلا ضعيفا، هذا في حكم الميت. إذن هذا هو الضابط، وعليه فقس. يعني لو صاد شخص بسم النبيطة، تعرفونها، يعني يأتي بخشبة ويضع عليها السيور وجلد يمسك به الحصاد، يضع حصاد صغيرة ويمد السير وتنطلق الحصاد هذه إلى العصافير والطيور الصغيرة فتضربه فيموت، هل يحل ذا ولا لا؟ يسميه العلماء البندق، صيد البندق، يذكر الفقهاء بهذا الاسم. يعني البندق هي يعني حجارة من طين، من طين، سيأتي بطين رطب يقطعه قطع صغيرة ويجعلها مدورة، فإذا يبست صارت قوية يضعها في هذا السير ويرمي بها الصيد، يفعله الصبيان الصغار في بعض البلدان ويرمون بالعصافير وربما يصيد، يصيده ويموت، هل يحل ولا ما يحل؟ ها؟ ما يحل، لأن هذا البندق ما يخرق، حصاد مدورة تضرب هذا العصفور فيموت من الضربة. طيب لو خرج دم من الفم، أحيانا مع الضربة يخرج دم من الفم، هل يكون، هل يحل بهذا؟ الجواب لا، ما يحل، لأنه لم يخرق. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا الضابط، قال ما خزق فكل وما صاب عرضه فلا تأكل. لو صدمه بالسيارة وسمه، شاف الصيد سمه وصدمه، يحل ولا ما يحل؟ لا يحل. لماذا؟ لأنه لم يخرق، مات من الصدمة، لكن لو أدركه حيا وذبحه حل. إذن هذا هو الضابط، ما جرح سواء بكلب أو معراض أو سيارة أو خشبة أو حجر أو نحو ذلك، كل ما لم يخرق فإنه لا يحل به الصيد إلا أن أدركه وذبحه. أحيانا بعض الناس يرمي الصيد فيسقط حيا وليس معه سكين، فماذا يصنع؟ يرميه مرة أخرى بالبارود أو البندقية، رمى طائرا فسقط حيا، كسر جناحه سقط حيا ويستطيع إمساكه، لكن ما معه سكين فرماه مرة أخرى ثم مات، هل يحل ولا ما يحل؟ لا يحل. لماذا؟ لأنه الآن يستطيع أن يذكيه، فيجب عليه أن يذكيه في مكان الذكاة هو الحلق أو الرقبة، فكون يرميه الآن بعدما تمكن منه هذا لا يحله، لأن الرمية لا تكون في مكان الذكاة، لا بد الآن من التذكية، لكنه يحل بالرمي أولا لأنه عاجز عن التذكية. مثل لو سقط بعير في بئر، سقط رأسه في بئر ضيق وبقي عجزه ظاهرا، ولو ترك لمات ولا يستطيع أن يخرجه لثقل البعير، وطعنه في بطنه، البطن ظاهر، نصف البطن ظاهر، فطعنه في بطنه ومات، سمى وطعنه في بطنه، هل يحل ولا ما يحل؟ يحل. لماذا؟ لأنه عاجز عن ذكاته. هذا مثال نادر الوقوع لكن يستفيد منه الإنسان، يعني هذا بعير سقط في بئر، البئر ضيق، خرج دخل رقبة البعير وصدره وبقي نصفه الخلفي ظاهر، وهذا إنسان لا يستطيع أن يسحبه، ثقيل البعير، ولو تركه لمات، مع سكين أو سهم أو شيء حاد وطعنه في بطنه فمات البعير من الطعنة، يقولون يحل، يخرجه بعد ذلك ويأكله. مثل لو شرد بعير هذه حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن بعيرا شرد فعجزوا عنه فرماه رجل بسهم فعقره فأثبته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما أعجزكم فافعلوا به هذا أو هكذا. فهرب، أحيانا يهرب تيس أو خروف في البر ويعجز صاحبه عن إمساكه ومعه شيء بارود أو شيء أو سهم يرميه بهذا ويحل، لأنه صار كالصيد. إذن الضابط هو العجز عن التذكية بأي سبب كان. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا أهل الصيد، هل في أحد كان يصيد من الأنبياء معروف بالصيد؟ نبي كريم معروف بالصيد، من هو؟ ها؟ لا، في مكة قرب لكم. لا، إسماعيل، إسماعيل عليه السلام كان يأكل من الصيد لأن مكة ليس فيها زرع. فلما جاء إبراهيم، حديث طويل في البخاري، لما جاء إبراهيم عليه السلام يزور إسماعيل لم يجده فوجد زوجته فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال لها قبلك: أين زوجك؟ قالت: ذهب يصيد. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: ما شرابكم؟ قال: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم. ولم يكن لهم حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه. ثم قال، قال عليه الصلاة والسلام: إنهما، أي اللحم والماء، لا يخلو عليهما أحد بغير مكة فيوافقانه. يرحمك الله، مفهوم هذا؟ لا يخلو عليهما أحد بغير مكة فيوافقانه، يعني الواحد إذا اقتصر على اللحم فقط فإنه لا يوافقه، يعني يكون في مشاكل منه، لا بد أن يأكل معه خبزا أو شيء آخر إلا مكة، والله أعلم، يعني لأنه ما ليست بذي زرع. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فكان يصيد عليه السلام. هو يخرج الدم مع الطعنة، سيخرج الدم، لكنه ليس في المنحر، سقط مكان النحر للعذر، وإلا هذه الطعنة تخرج الدم، وذلك لو ترك حتى مات صار ميتا لبقاء الدم في بدنه. قلت يا رسول الله إن أهل الصيد، فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قال: قلت: إن أهل رمي. قال: ما ردت عليك قوسك فكل. قال: قلت: إن أهل سفر، نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم. قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. هذا الحديث أصله في الصحيحين، وفيه روايات في السنن، يعني في بعض الروايات قال: يا رسول الله إنا نجاور، هذه زيادة في السنن، إنا نجاور أهل الكتاب وإنهم يطبخون في آنيتهم الميتة ويشربون بها الخمر، فهل تحل لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدوا، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يعني بعض العلماء استشكل هذا الحديث وقال إن المغسول يطهر، حتى لو كان فيه نجاسة تذهب إذا غسل هذا الإناء، زالت النجاسة، فلماذا نهاهم عن الأكل فيها إذا وجدوا غيرها؟ إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، لماذا لم يقل اغسلوها وكلوا فيها؟ على كل حال، يعني بعض العلماء علل قال: هذا من باب يعني البعد عن ما يستقدر. يعني مثل لو واحد عنده إناء وضعه للبول، كانوا في السابق يضعون أوعية يبول فيها الرجل في بيته، إنه ما عندهم دورات مياه حمامات يقضون حاجاتهم في الخارج، ففي الليل يصعب على الإنسان أن يخرج لأنهم يخرجون بعيدا ولا سيما في البرد والشتاء. وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام إناء يبول فيه يتسامحون في البول، لأن راحة البول ليست كريهة كراهة الغائط، فيبول في هذا الإناء. لو غسل هذا الإناء يزول البول ولا لا؟ لكن هل يليق أن يشرب به؟ ما يليق. يقول هذا البعد عما يستقدر، أن يعني الفطرة السوية تنبو عن المستقدرات ولو غسل. ما في شك لو غسل هذا الإناء بالماء والتراب أو بالصابون فإنه ينظف تذهب الرائحة ولا يبقى فيه شيء من النجاسة، لكن يستبشع أن يشرب فيه إناء للبول، لا شك هذا مستقدر. فالفطرة السوية تنبو عن هذه المستقدرات ولو طهر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام توسط أن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، أن هذه أواني يشرب بها الخمر وتذكر أيضا بالخمر، مثل يشرب في إناء البول بعد غسله ماذا يتذكر؟ يتذكر البول، يستنكر يتقزز، كذلك هذا هو يشرب بإناء النصارى يتذكر الخمر ويتذكر ميتة في الإناء التي يطبخون فيها. لكن إذا احتاج فلا بأس، الحاجة هنا تبيح هذا الإناء لأنه طاهر، فهذا حكم وسط، إن احتاج إليه غسل أو أكل فيه أو شرب، وإن وجد غيره فإنه لا يجوز أن يأكل فيه ولو كان طاهر. طيب، ثياب اليهود والنصارى إذا غنمت، إذا غنمها المسلمون غنموا ثياب اليهود والنصارى أو غيرهم من المجوس ونحوهم، هل يجوز لبسها وإلا يجب غسلها؟ نقول إذا لم يرى فيها نجاسة فالأصل الطهارة، إلا إذا كان فيها آثار صفار، ومعروف عن النصارى أنهم لا يتورعون ولا يتنزهون من البول فإنه يتأكد الغسل. الأصل الطهارة، ونجاسة المشركين نجاسة معنوية ولا حسية؟ نجاسة الكافر حسية ولا معنوية؟ معنوية، بدليل أن الله سبحانه وتعالى باح نكاح نساء أهل الكتاب ولم يأتي أمر بالتنظف، لأن الإنسان يخالط زوجته يصيبه من ريقها وعرقها ولم يؤمر بغسل شيء من ذلك. لو كان ريقها نجس كيف يقبلها ويعاشرها وهي نجسة؟ نجاسة حسية، هذا فيه ملابسة للنجاسة، ولم يؤمر بغسل شيء من ذلك، فدل على أنها نجاسة معنوية، نجاسة الشرك. فنقول الأصل في بني آدم الطهارة ما لم يظهر أو ترى النجاسة، لكن إذا علم عرف من عادة هؤلاء كالنصارى أنهم لا يتورعون من النجاسات فإنه يغسل على سبيل الاحتياط، وأما إذا رأى شيئا وجب عليه غسله. في حديث فيها تفاصيل ناتي عليه إن شاء الله القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.